أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الثالث والأخير من المقاصد الثلاثة التي يتعرض لها والتي يتألف علم البيان منها هي الكناية. والشارح قد تردد في أن لفظ الكناية هل يستعمل بالياء أو أنه يستعمل بالواو بأن يقال كناوة، وذلك لأنه يقال في الفعل من الكناية كنيت وكنيت، ويقال أيضا كنوت. والحاصل أن الكناية هي القصد، الكناية في اللغة هي القصد إلى الشيء من دون التصريح به، ولعله لذلك سميت الكنية كنية في قولك جاء أبو فلان، لأنها تعبير عن مجيء الجاء من دون التصريح باسمه. كيف كان؟ فإن قولك كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح بمرادك الحقيقي وجعلت عوضا عنه يشير ويلمح ويرمز إليه. ولذلك نجد أن الفعل كنا تتعدى بجارين، لأنها بالجار الأول تدل على ما جعلته عوضا، وبال مجرور الثاني أو بالجار الثاني تدل وتدخل على ما جعلته معوضا عنه. فتقول كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح بالثاني وجعلت الأول مشيرا وملمحا إليه. جيد. ثم إن بعض الشراح قد أصر على أن الكناية إنما تكون بالياء لا بالواو، وذلك لأنه وإن وردا بحسب الاستعمال كنيت وكنوت في الأفعال، إلا أن المصدر لا يستعمل إلا بالياء، فلا يقال كناوة. فلما ثبتت الياء في المصدر ولم تثبت الواو، علم أن الياء هي الأصل وأن الواو تقلب عن الياء. فأصل الفعل كان بالألف المقصورة يكني كرما ويرمي، وليست بالألف الطويلة كان يكنو كما يقال دعا يدعو، لأنه يقال في المصدر كناية ولا يقال كناوة. فلما ثبتت الياء في كل الموارد فعلا ومصدرا علم أنها الأصل، ولما لم تثبت الواو إلا في الفعل علم أنها الفاعل. جميل. طبعا أجاب البعض على ذلك بأن مصدر الكناية لما كان يستلزم انكسار الكاف التي هي فاء الكلمة، جيد، فإن هذا الانكسار في الكاف يناسبه أن تقلب الواو إلى ما يناسبها وهو الياء، قيل كناية لذلك. وأجيب بأن انكسار فاء الفعل فاء الكلمة لا يستلزم انقلاب الواو إلى ياء، والدليل على ذلك أنه يقال علاوة مع انكسار الفاء ومع وجود الواو من غير انقلابها إلى ياء. جيد، كيف كان هذا في اللغة؟ وأما في الاصطلاح فيختلف تعريف الكناية اصطلاحا باختلاف المبنى في تصوير الكناية. والذي ذكره الماتن هاهنا من التعريف إنما يلتئم وينسجم مع مبنى في تصوير الكناية حقيقة، فلا يرد فيما بعد أن هذا التعريف لا ينسجم مع كلام السكاكي، لما سيأتي معنا من أن السكاكي يرى أن الانتقال من الكناية إنما هو انتقال من اللازم إلى الملزوم على حد ما جاء في ليس كمثله شيء بالتصوير الذي بيناه. وأما الماتن فيرى أن الانتقال في الكناية إنما هو من الملزوم إلى اللازم، وحينئذ فاللفظ إنما يستعمل في الملزوم مرادا منه لازمه، لأن الانتقال عند الماتن إلى اللازم، وعند السكاكي من الملزوم إلى اللازم. تمام؟ عفوا، الانتقال عند الماتن من الملزوم إلى اللازم، وعند السكاكي من اللازم إلى ملزومه على بيان سوف يأتي. كيف كان؟ فقد عرف الماتن الكناية اصطلاحا بأنها لفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادته، أي إرادة معنى معه، أي مع ذلك اللازم. وقبل أن نبين ونشرح قيود هذه التعريف لا بد أن نشير إلى أن الكناية التي جعلت وصفا للاستعارة في قولنا الاستعارة بالكناية مغايرة للكناية التي هي مصطلح جديد في قبال الاستعارة بكل أقسامها، فإن الكناية التي هي قيد للاستعارة لم يرد منها إلا معناها اللغوي، وهو أن هناك استعارة يعني مجازا، غير أن هذا المجاز لم يصرح به، جيد، ترك التصريح به، ولذلك احتجنا في كل استعارة مكنية إلى استعارة تخيلية حتى تكون عوضا عن هذه الاستعارة غير المصرح بها، جيد، على ما ذكرناه في تعريف الكناية لغة، كنوت بكذا عن كذا، أي كنوت عن هذه الاستعارة باستعارة في قبالها هي الاستعارة التخيلية. فالكناية التي جعلت وصفا للاستعارة هي الكناية بالمعناها اللغوي، وأما الكناية هاهنا فهي معنى اصطلاحي. وكيف يمكن أن تكون الكناية هاهنا عينها الكناية التي هي وصف للاستعارة؟ فإنه سيأتي معنا أن الكناية تقابل المجاز فهي قسيمها ومقابلها وضدها، وإذا كانت ضدها فلا يمكن أن تندرج تحت شيء من أقسامها وهي الاستعارة، إذ لا يكون قسم الشيء أو إذ لا يكون الشيء من أقسام مقابله. كيف كان؟ الكناية إذن لفظ أريد به لازم معناه، وذلك بأن يكون اللفظ موضوعا لمعناه الحقيقي، ولكن ليكون للمعنى الحقيقي لازم، بحيث كلما تصور هذا المعنى الحقيقي حصل الانتقال منه إلى معناه المجازي. فالانتقال من اللفظ إلى المعنى الحقيقي هو ضرب من ضروب الدلالة اللفظية، لأن اللفظ إنما كان سببا للانتقال إلى المعنى الحقيقي بسبب الاقتران الأكيد الكائن بينهما. وأما الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي فهو دلالة التزامية، لأن المعنى الحقيقي لما كان سببا للمعنى المجازي فكلما تصورت العلة وجب من ذلك تصور محلوله. فإذا فرضنا أن اللفظ كان موضوعا لمعنى وكان حضور ذلك المعنى في الذهن بحيث يستلزم حضور معنى آخر، فيقال للمعنى الثاني إنه لازم للمعنى الأول، إذا اتضح ذلك فإن الكناية أن تأتي بلفظ ولكن لا تريد منه معناها الحقيقي، وإنما تريد منه ذلك اللازم الذي يترتب على معناه الحقيقي، كما يقال زيد كثير الرماد، فإن كثرة الرماد إنما وضعت حقيقة لمن كان رماده كثيرا، إلا أن المتكلم لا يكون مقصوده الأهم من هذا التركيب هو الإخبار عن كثرة رماد زيد، وإنما أراد أن يخبر وأن ينبئ عن كرمه حقيقة، وذلك لأن كثرة الرماد شوف تستلزم أو مش تستلزم تكشف حقيقة، إلا بعدين نشوف ملزم ولازم، تمام؟ تكشف كثرة الرماد عن كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد تكشف عن كثرة الطهو، وكثرة الطهو تكشف عن كثرة الطعام، وكثرة الطعام تكشف عن كثرة الآكل، وكثرة الآكل تكشف عن كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف كاشفة عن الكرم، لأن من كان كريما كان مضيافا. فزيد لما كان كثير الكرم فإن كثرة الكرم تقتضي الضيافة وحسنها، وحسن الضيافة يقتضي الإطعام، والإطعام في ذلك الزمان لا ينفك عن الإيقاد، ما في غاز لا يولعه، جيد؟ كان لابد من إشعال الحطب، والحطب إنما ينقلب رمادا، فكثير الرماد كثير الحطب أو كثير الإيقاد وهو الكريم. أو كما يقال في وصف المرأة المرفهة بأنها نؤوم الضحى، النؤوم على وزن فعول، صيغة من صيغ المبالغة، وهي إنما تطلق على من كان كثير النوم، فنؤوم الضحى هي المرأة التي يكثر نومها في الضحى، أي في الصبيحة اليوم في الصبح، جيد؟ بعد الشروق بقليل هو الذي يسمى الضحى. فلما كانت بحيث تنام ويكثر نومها في هذا الوقت، فلا بد أنها في هذا الوقت لا تسعى إلى ترتيب بيتها والسعي في أمور معاشها، ولما كانت لا تسعى إلى ذلك فلأنها لا تحتاج إلى مثل هذا السعي، وإنما لم تحتاج إلى مثل هذا السعي لوجود بديل يقوم لها بذلك، وهو قائم على خدمتها، ومن كان لها بديل يقوم على خدمتها في تحصيل أمور معاشها فهي المرأة المرفهة. ألا نستطيع أن نقلب؟ فنقول إن المرأة لما كانت مرفهة فمقتضى كونها كذلك أن يكون هناك أحد يقوم على خدمتها، جيد، وأن يقوم لها وأن يلبي لها حاجاتها، فيكفيها أمور معيشتها وترتيب منزلها إلى آخر ذلك من الأمور التي تفعلها المرأة في أول الضحى في صبيحة اليوم، جيد. فلما كانت تنام الضحى كشف ذلك عن عدم سعيها، وعدم سعيها كاشف عن عدم احتياجها إلى السعي، وعدم احتياجها إلى السعي كاشف عن وجود بديل قائم على خدمتها، ووجود البديل دليل ترفهها. ولذلك نجد حسنا وجمالا في كلام الخنساء حيث ترثي أخاها بقولها طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، فقد جاءت في هذا البيت بثلاث كنايات: الكناية الأولى كثير الرماد، وهذه واضحة، الثانية طويل النجاد، النجاد هو مغمد السيف، جيد، والسيف غمد السيف يكشف عن كون السيف طويلا، إذ لا يعقل بحسب العادة، شوف بحسب العادة، لأن اللزوم كما سوف يأتي لزوم عرفي، جيد، إذ لا يعقل بحسب العادة أن يكون الغمد أعمق وأطول من سيفي، فطول الغمد إنما يكشف عن طولي عن طول السيف، وطول السيف كاشف عن طول ذراع صاحبها، وطول الذراع إنما يكشف عن طول القامة. فصار طول النجاة كاشفا عن طول القامة. جيد، لأن اليد الطويلة لا تنسجم لا ترتاح لمثل السيف القصير، لأنه يبدو حينئذ كسكين في يده، ولأن السيف كلما كان طويلا مع الاقتدار على مسكه كان ذلك أقوى وكان ذلك آكد في الحرب، يعني كان ذلك مساعدا للانتصار أكثر، لأنك تستطيع أن تطال عدوك عن بعد ومسافة. جيد، هذا طويل النجاة. ثم قال رفيع العماد إشارة إلى أن عمود خيمته يكون مرتفعا، ويلزم من ارتفاع عمود الخيمة ارتفاع الخيمة بحيث تمتاز عن غيرها من سائر الخيم، وارتفاع الخيمة وتميزها عن غيرها من سائر الخيم يجعلها بحيث يسهل قصدها، وإنما يفعل ذلك لسيد القوم. جيد، فترتفع خيمته عن خيمة الآخرين حتى يقصد ويعرف عند حتى يتردد عليه عند القاصد. جيد، إذن فقولها طويل النجاد إشارة إلى طول قامته، يعني كناية عن طول قامته، ورفيع العماد إشارة وكناية إلى سيادته، إلى كونه سيدا في قومه، وكثير الرماد إشارة إلى كرمه، إلى آخر ذلك مما سيأتي من الأمثلة. طيب، فالكناية لفظ وضع لمعنى، وهو كثرة الرماد في كثير الرماد، وطول الغمد في قولنا كثير طويل النجاد، ولكنه لا يراد منه ذلك المعنى، وإنما يراد لازم الذي يترتب على ذلك المعنى. ثم جاء بعد ذلك الماتن بقيد أخير أضافه إلى هذا التعريف، فقال مع جواز إرادته معه، أي إن اللفظ لفظ كثير الرماد وإن كان مرادا منه الكرم الذي هو لازم كثرة الرماد، ولكن لا يمتنع أن يكون المتكلم مع إرادته الكرم مريدا كذلك للمعنى الحقيقي، وإن لم يكن ذلك ضروريا، ولكن يجوز له أن يريد مع اللازم ذلك المعنى الحقيقي. وقد جعل الماتن هذا القيد هو المناط في التفرقة بين الكناية وبين المجاز، لأن المجاز لفظ يراد منه غير معناه الذي وضع له، لأنه يستعمل في غير معناه الذي وضع له، إلا أن إرادة ذلك الذي هو لازم للمعنى الحقيقي، لأن المعنى المجازي أيضا قد يكون لازما، بل لابد أن يكون لازما للمشابهة، للعلاقة، للزوم، لأي علاقة من العلاقات التي تنوجد. فالانتقال في المجاز في المجاز يستعمل اللفظ في غير معناه الذي وضع له، وهذا المعنى لابد يكون ملازما للمعنى الحقيقي، وإلا كيف يحصل الانتقال إلى خصوص هذا المعنى لا إلى غيره؟ ففي المجاز يطلق اللفظ ويراد منه غير معناه، بل يراد منه لازم معناه، إلا أن إرادة هذا اللازم تمنع من إرادة المعنى الحقيقي معه. شو يعني؟ يعني هي مانعة من إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة المعنى المجازي، لوجود القرينة الصارفة التي تحول دون الانتقال من اللفظ إلى معنى الحقيقي. فالفرق عند الماتن بين المجاز وبين الكناية هو أننا في المجاز نريد من اللفظ لازم معناه، مع امتناع الجمع بين هذه الإرادة وبين إرادة نفس معنى. وأما في الكناية فنريد من اللفظ لازم معناه مع جواز أن نريد مع هذا اللازم المعنى الحقيقي. التفت، مع جواز، سواء أردنا وقعت الإرادة فعلا أم لم تقع فعلا. ومن هنا نستطيع الآن أن نحلل قيود هذا التعريف، وهو قوله لفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادته معه. أما قوله لفظ فمخرج للدوال على ما يذكر في علم النحو، دوال الأربعة كالإشارة والكتابة والعقد وغير ذلك والنصب. طيب، وأما قوله أريد به، شوف أريد به لازم معنى، قوله أريد، تفت، كل هذا الشرح الذي نقدمه هو شرح على مباني القول. وأما على ما ذكرناه في باب الاستعارة وفي باب المجاز فسوف يأتي في آخر البحث حتى لا نحدث إرباكا. طيب، قوله أريد به لازم معنى مخرج لللفظ الصادر من الساهي والسكران والنائم. قالوا لأنه لا إرادة له ولا قصد، فلا يظهر حينئذ من اللفظ عند إطلاقه إلا معناه الحقيقي. فلو قال النائم كثير الرماد سوف لا ينتقل الذهن إلا إلى كثرة الرماد، لأن الكناية يقصد من اللفظ معناه المجاز والنائم لا قصد له، فسوف لا ينتقل الذهن حينئذ إلا إلى المعنى الحقيقي لخلو المتكلم عن القصد. وأما الانتقال إلى هذا المعنى الحقيقي فلوجود اقتران بين اللفظ وبين المعنى، والسببية بينهما سببية واقعية. طيب، شوف هذا كله محل تأمل. جيد، الآن عندما يقول النائم كثير الرماد ننتقل إلى الكرم أو لا ننتقل؟ وانتقالنا إلى الكرم هل هو انتقال على نحو القصد فيصدق عليه كناية، أو أنه انتقال من باب تداعي المعاني؟ إذا قلنا أنه من باب تداعي المعاني، جيد، فلا تصدق الكناية، وإن كنا قد انتقلنا إلى الكرم حقيقة. جيد، ولذلك يبقى السؤال أنه هل من يأخذ في الكناية القصد إلى المعنى إلى اللازم، جيد، فسوف لا تتحقق الكناية من دون إرادة استعمالي، وإن حصل الانتقال إلى الكرم وله من باب التداعي المعاني. كيف كان؟ خلاص كل هذا سوف يأتي. جيد، وأما قوله أريد به لازم معناه فقالوا إنما يراد من اللفظ، شوف هنا الدقة، قالوا إنما يراد من اللفظ لازم معناه بأن يستعمل ذلك اللفظ في ذلك اللازم. كيف تريد من اللفظ لازم معناه؟ جيد، الآن أنت عندما تقول في اللفظ في المجاز إن هذا اللفظ الموضوع عن الحيوان المفترس قد أردنا منه الرجل الشجاع في كلام القوم وعلى مبانيه، قالوا إننا نستعمل ذلك اللفظ في هذا المعنى. وعلى هذا فإذا كانت الكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه الحقيقي، فهذا يعني أن الكناية عبارة عن استعمال اللفظ في أي معنى؟ في اللازم من أول الأمر. عجيب، كيف يحصل بعد ذلك الجمع بين هذه الإرادة وبين إرادة المعنى الحقيقي؟ شيء كيف كان؟ قالوا قولنا أريد به اللازم معناه بأن يستعمل اللفظ من أول الأمر في هذا اللازم. وأما قوله لازم معناه فالمراد من اللزوم ها هنا على ما سيأتي مطلق الارتباط، فيشمل اللزوم العقلي وهو اللزوم الذي يمتنع انفكاكه، ويشمل اللزوم العرفية وهو الذي التفت، وهذا محل اتفاق فيما بينهم. تمام، يشمل اللزوم ها هنا مطلق الارتباط، فيشمل العقلية أي يشمل المتلازمين اللذين يمتنع انفكاكهما، ويشمل اللزوم العرفي وهما المتلازمان اللذان يكثر تقارنهما، فلا يمتنع انفكاكهما ولكنهم بحسب العادة يكونان متقارنين. جيد. ثم إن قولهم في هذا التعريف لازم معنى، أريد به لازم معنى، قالوا هذا القيد مخرج للحقيقة الصرفة. ليش قيدت بالصرفة؟ قالوا لأنها لفظ يراد، لأن الحقيقة الصرفة هي اللفظ الذي يراد به نفس معنى، لا لازم. الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والكناية لفظ قد استعمل في لازم ما وضع له لا في ما وضع له، فقد خرج بهذا القيد الحقيقة الصرفة، فالكناية ليست حقيقة صرفة، وإنما قيد حقيقتها هنا بكونها صرفة لما سيأتي من أن الكناية عندهم ليست مجازا وتفارقه بمفارقات عدة منها ما ذكرنا في رأي الماتن. وإذا كانت الكناية بحيث لا تعد حقيقة ولا مجازا، فيلزم أن يكون ثمة واسطة بين الحقيقة والمجاز، وقد تقدم أن لا واسطة بينهما، وهذا هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الكناية لا ينطبق عليها حد المجاز وهو واضح، فلو كانت حقيقة لوقع الإشكال في أن المجاز أبلغ من الحقيقة على ما تقدم، وسيأتي معنا أن الكناية أبلغ من المجاز، فكيف تكون الكناية التي هي من مصادق الحقيقة أبلغ من المجاز الذي هو أبلغ من الحقيقة؟ يلزم أداء الحقيقة، فالكناية لجهة كونها غير المجاز فلا بد تكون حقيقة، ويلزم حينئذ أن تكون الاستعارة أبلغ منها لأن المجاز أبلغ من الحقيقة. ولجهة ما سيأتي من أن الكناية أبلغ من الاستعارة، فيلزم للكناية لا تكون حقيقة لأن الحقيقة المجاز أبلغ منها. جيد. ومن هنا كأنما حاولوا أن يحدثوا طريقا ثالثا لا تخرج فيه الكناية عن الحقيقة والمجاز معا، بحيث يصير هناك قسم ثالث وفي نفس الوقت لا تكون الكناية فيه مجازا، فقالوا إن المجاز أبلغ من الحقيقة الصرفة. جيد. وأما الحقيقة غير الصرفة وهي الكناية فهي أبلغ من المجاز، وحينئذ يرتفع الإشكال. ولكن سوف يأتي معنا أن الكناية إما استعمال اللفظ فيما وضع له فهي الحقيقة، ولا أعرف من أين جاءوا بتسميتها الصرفة أو غير صرفة، لأن المناط في تحقق الحقيقة كون اللفظ مستعملا فيما وضع له. على كل حال كل هذا إن شاء الله سوف يأتي. إذن فالكناية لا يصدق عليها لجهة أنهم قالوا إن الكناية لفظ أريد به لازم معنى، ثم فسرت هذه الإرادة بأن اللفظ قد استعمل في اللازم من أول الأمر. جيد. وعلى فلان فينبغي أن لا يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا، لأن الحقيقة لفظ يراد منه نفس معناه لا لازمه. تمام. جيد. وأما قوله في تعريفه مع جواز إرادته معه، فالمراد أي مع جواز إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازم المعنى الحقيقي، وبهذا خرج المجاز كما بينا. وبالجملة فالفرق بين الكناية والمجاز أننا في المجاز لا بد من وجود القرينة الصارفة التي تحول دون إرادة المعنى الحقيقي، وأما في الكناية التفت في المجاز لا بد من وجود هذه القرينة، وأما في الكناية فلا بد أيضا من عدم وجودها حتى لا يكون هناك مانع من إرادة المعنى الحقيقي. واعترض على هذا التعريف بجملة من الاعتراض. منها أن هذا التعريف يستلزم أن لا تكون الكناية لا حقيقة ولا مجازا، فيلزم أن يكون هناك واسطة بين الحقيقة والمجاز، وعند الماتن لا واسطة بينهما، وإلا سوف يأتي معنا أن الكناية فيها أربعة أقوال، واحد من هذه الأقوال الأربعة أن الكناية واسطة بين المجاز والحقيقة. جيد، فهذا عند الذي يقول بالواسطة لا يكون إشكالا، وإنما يكون الإشكال على أصل وجود الواسطة أو عدمها. تمام، جيد. إذن الاعتراض الأول أن تعريف الكناية بهذا التعريف يوجب أن لا تكون حقيقة ولا استعارة. ليش؟ عفوا سنبين ليش لا تكون حقيقة ولا استعارة، فتلزم الواسطة بين الحقيقة والمجاز، والماتن يعني صاحب التعريف غير قائم بالواسطة. بيان ذلك أن الكناية لجهة كونها لفظا مستعملا في اللازم لا في المعنى الذي وضع له فلا تكون حقيقة، ولجهة أن لفظ الكناية لا تكون معه قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له فلا يكون مجازا. فالكناية ليست مجازا لانتفاء ما هو شرط في مجازيتها وهو وجود القرينة، والكناية لابد من عدم وجود هذه القرينة، وليست حقيقة لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والكناية استعمال اللفظ في لازم ما وضع له، فيلزم أن لا تكون حقيقة ولا تكون مجازا. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن لفظ الكناية، شوف هلا يبدأ شوي شوي التغير. جيد، ماذا فسرنا عندما قلنا أريد به لازم معناه؟ قلنا بأن استعمل في اللازم من أول الأمر. تمام، وأجيب عن هذا الإشكال بأن الكناية لم تستعمل من أول الأمر على مستوى الدلالة التصورية في لازم المعنى، وإنما استعملت فيما وضع له. التفتوا، هذا الجواب لا ليس على مبانينا، الجواب على مبانيهم هم. تمام، ولكنها استعملت فيما وضع له من أجل أن ينتقل المخاطب إلى اللازم، فتكون حينئذ استعمالا حقيقيا، إذ يصدق عليها حد الحقيقة وهي استعمال اللفظ في موضعه. ولكن الذي دعا إلى استعمال اللفظ في هذا المعنى، والذي دعا إلى إيجاد صورة المعنى الحقيقي في الذهن، هو إرادة أن ينتقل صاحب هذا التصور إلى تصور آخر فيما بعد. هلأ هذا على مستوى دلالة مصداقية، وعلى مستوى إرادة جدية هذا يأتي أيضا لا وضوح له في كلماته. جيد، هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.
عشان هيك صاروا متعبين، لازم نحكي بالدلالات وبالمستويات.
جيد، سوف يأتي
حكيهم في الباب.
سوف يأتي. جيد، الاعتراض الثاني وحاصله أننا قد عرفنا أن الفارق بين الكناية والمجاز عند الماتن هو أنك في الكناية لك أن تريد مع اللازم المعنى الحقيقي، وأما في المجاز فليس لك أن تريد مع المعنى المجازي المعنى الحقيقي. وحينئذ يمكن أن نعترض على التفريق بين الكناية والمجاز بأن إرادة المعنى الحقيقي، عندما قلتم يجوز لك أن تريد المعنى الحقيقي، بأن إرادة المعنى الحقيقي من الكناية لا يخلو، إما أن يراد منها أن يكون المعنى الحقيقي مقصودا لذاته، أو أن يكون المعنى الحقيقي مقصودا لغيره. يعني عندما قلتم إن الكناية إطلاق لفظ هو إرادة لازمي مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، فإرادة المعنى الحقيقي إما أن تكون بحيث يكون هذا المعنى الحقيقي مقصودا لذاته، وإما أن يكون بحيث يكون هذا يعني إما أن تريدها عندما تتعلق إرادتك بالمعنى الحقيقي. معنى تعلق الإرادة الحقيقي بالمعنى الحقيقي أنك قد قصدت إلى المعنى الحقيقي، وإن كنت قاصدا كذلك إلى المعنى المجازي. الآن الكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازمه، أي إن اللازم مقصود في الكناية قطعا، ولكنكم قلتم بعد ذلك إنه في الكناية يجوز أن تريد مع اللازم تريد المعنى الحقيقي. ومعنى أنه يجوز إرادة المعنى الحقيقي أن المعنى الحقيقي يجوز قصده كذلك، وحينئذ فلا يخلو. فإن قصد المعنى الحقيقي إما أن يكون لذاته بأن يكون هذا المعنى مقصودا لذاته، يريد المتكلم أن يبين كثرة الرماد واقع، كثرة الرماد واقع جيد له رماد كثير. وإما أن يكون مقصودا لغيره، بمعنى أن المتكلم يريد أن يخبر أن زيدا له رماد كثير بالمعنى الحقيقي، ولكنه إنما قصد هذا الشيء أو يريد أن يصور في ذهننا المعنى الحقيقي، يريد أن يحدث في ذهننا صورة لكثرة الرماد، ولكنه إنما قصد إلى هذا المعنى. ليش؟ قال لأجل أن يحقق مقصوده الآخر. جيد. فجملة الإشكال بعد ما قلنا الإشكال، نقول إن الكناية لما كانت تجيز إرادة وقصد المعنى الحقيقي فلا يخلو. إما أن يكون المعنى الحقيقي حينئذ يعني حين قصده مقصودا لذاته، أو أن يكون مقصودا لغيره. أما كونه مقصودا لذاته طبعا والطرفان ممتنعان، يكون هناك إشكال. أما كونه مقصودا لذاته فهو واضح البطلان، لوضوح أن المتكلم في الكناية إنما يريد اللازمة، وإرادة اللازم شرط في كل كناية. فما هو مقصود لذاته هو اللازم لا المعنى الحقيقي. وأما كونه مقصودا لغيره بمعنى أن المتكلم إنما أحضر صورته في الذهن لينتقل منه إلى اللازم، فهذا وإن كان يصح في الكناية بلا إشكال، ولكنه يصح في المجاز كذلك. كما يقال رأيت أسدا يرمي، شوفوا هذا لسيما على مبانينا، ولذلك التفرقة بين الكناية وبين المجاز على مبانين على ما نقحناها أصعب من التفرقة التي بينهما عندهم. جيد. طيب قلنا أما كونه مقصودا لذاته ففيه إشكال، وهو أنما هو مقصود لذاته هو اللازم، وهذا واضح وهو شرط في كل كناية. وأما أن يكون المعنى الحقيقي مقصودا لغيره بمعنى أن المتكلم إنما أحضر صورته في الذهن لينتقل منه إلى اللازم، فهذا كما يصح في الكناية، لأنك تحضر صورة للرماد الكثير بغرض الانتقال منه إلى الكرم، ولكنه يصح في المجاز أيضا. كما يقال رأيت أسدا يرمي، فإن الأسد يستعمل في الحيوان المفترس جيد لينتقل من هذه الصورة التي يحضرها في ذهن المخاطب إلى لازمه وهو الرجل الشجاع، لأن الأسد من لوازمه الشجاعة. ثم هذا اللازم يضاف إلى الإنسان إلى حصة وهي الإنسان، فصار الانتقال من الأسد إلى الشجاع، فلا يكون ثمة فرق حينئذ بين الكناية والمجاز. إذن فقولكم في التفرقة بين الكناية والمجاز بأن الكناية تجوز إرادة المعنى الحقيقي والمجاز لا تجوز، فمعنى أنه تجوز الإرادة أنه يجوز أن يكون مقصودا، وحينئذ إن كان مرادكم أن يكون مقصودا لذاته فهذا واضح البطلان فلا يصلح للتفرقة، وإن كان مرادكم أنه يكون مقصودا لغيره فهذا وإن صح في الكناية كذلك يصح في المجاز. فلا يستقيم التفريق بينهما حينئذ بما ذكر. والجواب عن هذا الاعتراض أننا نختار، أي شق حتى نجيب، أننا نختار كونه مقصودا لغيره أو لذاته، لا يعود، إلا أن المقصودية للغير أو للذات تتأتى بطريقين. الطريق الأول هو التخيل صورة المعنى الحقيقي في الذهن للانتقال من هذه الصورة، شوف تخيل الصورة في الذهن، لا نتكلم عن مصداق. الطريق الأول للمقصودية بالغير أن نخيل صورة المعنى الحقيقي في الذهن، أي أن نرسم صورة للمعنى الحقيقي في الذهن لننتقل منها إلى صورة اللازم، كما في مثل رأيت أسدا يرمي، لوضوح أن من وقعت عليه الرؤيا حقيقة ليس أسدا، وإنما وقعت الرؤيا على رجل شجاع، فلا وجود لمصداق الأسد في الخارج بمعنى السبع طبعا، ولا وجود لمعنى الأسد بمعنى الحيوان المفترس إلا في الذهن، وقد جعلت صورته الذهنية طريقا للانتقال إلى لازمه وهو الرجل الشجاع. فقد عمدنا إلى إيجاد صورة ذهنية للمعنى الحقيقي، فانتقلنا منها إلى صورة ذهنية للمعنى اللازم أو المجازي، ثم طبقنا وعلقنا إرادتنا الجدية بمصداق هذا المعنى المجازي، بمصداق هذا التصور الثاني للأول. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو أن نرسم صورة في الذهن، ولكن هذه الصورة لا نحضرها بما هي صورة، وإنما نرسم صورة للمعنى الحقيقي في الذهن بما هي حاكية عن مصداقه وعن تحقق معناه في الخارج. فإن المتكلم حيث استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له فقد أوجد في ذهن المخاطب صورة لهذا المعنى الموضوع له، فقد أوجد في ذهني صورة من شأنها أن تنقل المخاطب إلى صورة لازمه، مثل كالطريق الأول بلا فرق، جيد، لكنه لم يكن قاصدا بإحضار هذا المفهوم مجرد الانتقال إلى صورة لازمه، بل كان قاصدا كذلك للإخبار عن تحقق معناه ومصداقه خارجا. وهذا هو الذي يجري في باب الكناية. ففي باب الكناية التفت، عندما تقول زيد كثير الرماد وأنت تقصد أنه له أن له رمادا كثيرا أيضا بالمعنى الحقيقي، فأنت حقيقة قد أوجدت أمرين، قد أوجدت في ذهني صورة لكثرة الرماد التي هي من شأنها أن تنقلك إلى صورة اللازم، إلا أنك لم توجد هذه الصورة من أجل مجرد الانتقال إلى اللازم، بل أوجدتها وأنت تقصد منها أيضا أن هناك مصداقا محققا وفردا منجزا لأي شيء لهذا المفهوم. فما هو مقصود لغيره في الكناية هي صورة المعنى الموضوع له ومفهومها، جيد؟ وما يكون مقصودا لذاته في الكناية هو الإخبار عن تحقق مصداق هذه الصورة. فعلى مستوى الدلالة التصورية، هلا شوي شوي عم ننتقل نحن إلى التفرقة التي نريد نحن أن نصل إليها، على مستوى الدلالة التصورية، جيد، فإن صورة المعنى الموضوع لها الذي تحضرها في الذهن هي مقصودة لغيرها بلا أشكال، ولكن ما هو مقصود لنفسه هو مصداق هذه، مصداق هذا المعنى الموضوع لا. فما هو مقصود لغيره في الكناية هو المعنى الموضوع له، هو مفهوم اللفظ. وما يكون مقصودا لذاته في قولنا في الكناية إن الكناية تجوز أن تريد معها، يعني يجوز أن تطبق هذا التصور أيضا على مصداق حقيقي، هو الإخبار عن تحقق مصداقه، ولا تنافي بين اعتبارين باختلاف متعلقهما، ولذلك قلنا لك أن تقول إن الكناية أو إن المعنى الحقيقي مقصود لغيره ومقصود لنفسه، فإنما هو مقصود لنفسه هو نفس تصور معناه، عفوا ما هو مقصود لغيره هو معناه المتصور، وما هو مقصود لنفسه هو مصداقه. جيد، بعبارة ثانية في المجاز المتكلم إنما يرسم في ذهن المخاطب صورة للحيوان المفترس من أجل شيء واحد فقط، وهو أن يسوقه بعد ذلك إلى الرجل الشجاع، فيضطره إلى تطبيق هذا المفهوم على ذاك المصداق. تمام. ولكن في الكناية المتكلم عندما يأتي شوف بالمعنى الحقيقي ويرسمه في الذهن يكون قاصدا إلى أمرين، يكون قاصدا إلى الانتقال منه إلى المعنى اللازم له، ويكون قاصدا منه أيضا أن يطبق ذلك المفهوم على مصداقه الحقيقي. فيكون المفهوم الذي جيء به إلى الذهن بحيث يترتب عليه أمران، أو يكون الغرض من المجيء به إلى الذهن أمران: الأول الانتقال إلى معنى آخر، انتقال من مفهوم إلى مفهوم، والثاني تطبيق ذلك المفهوم على مصداقه الحقيقي. وذلك لما سيأتي معنا أيضا من أن هناك فارقا بين المعنى الحقيقي واللازم في الكناية وبين المعنى الحقيقي واللازم في المجاز، وهو أن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الآخر في المجاز علاقة تعاند، فيستحيل أن تطبق المفهوم الواحد على مصداقين متعاندين. ولذلك عندما تنوجد القرينة وتمنع من تطبيق هذا المفهوم على مصداقه الحقيقي فلا بد تطبقه على مصداقه الآخر. فمفهوم السبع لا ينطبق على سبع حقيقي وهو على آخر ادعائي اللي هو الرجل الشجاع. جيد، ولكن العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى اللازم وين؟ في الكناية، هي علاقة طولية وليست علاقة عرضية وتعاندية. فإن كثرة الرماد بمعناها الحقيقي تجتمع مع الكرم، فهي علاقة طولية. ولذلك لك أن تطبق، التفت، لك أن تطبق مفهوم كثرة الرماد على مصداق الرماد الكثير حقيقة، ثم تطبق ذلك المفهوم الآخر الناشئ من المعنى الحقيقي على مصداقه الحقيقي أيضا. واضح صار؟ جيد. طيب، وبالجملة، شوف حتى نجيب بجواب صريح، وبالجملة فالجواب عن الإشكال المذكور بأنه لا يلزم من كون المعنى الحقيقي في الكناية مقصودا لغيره، لا يلزم أن لا يكون مقصودا لذاته أيضا. غاية ما في الأمر أنه مقصود لغيره من جهة أن إحضار هذا التصور كان لأجل إحضار تصور آخر، وهو مقصود لذاته من جهة أن هذا التصور ينبئ عن مصداقه، يعني يراد تطبيقه على مصداق حقيقي له. فلا يلزم من كون المعنى الحقيقي في الكناية مقصودا لغيره أن لا يكون مقصودا لذاته، فإن مقصوديته للغير باعتبار معناه ومفهومه جيد، ومقصوديته لنفسه باعتبار مصداقه في الخارج. وهذا بخلافه في المجاز، فإن المعنى الحقيقي لا يكون مقصودا إلا بالغير وباعتبار مفهومي، ولا يمكن أن يتحقق له مصداق خارجي لوجود القرينة التي تمنع من ذلك، للتنافي بين هذا المعنى الحقيقي، بين هذا المصداق الحقيقي للمفهوم وبين مصداقه الادعائي. جيد، فالكناية عبارة عن إحضار مفهومين، جيد، وتطبيق كل واحد منهما على مصداقه الحقيقي. غاية ما في الأمر أنك قد جعلت ذكر مفهوم مغنيا عن ذكر مفهوم آخر. وأما المجاز فعبارة عن إحضار مفهوم واحد بداعي تطبيقي على مصداقي مفهوم آخر. لأنك أحضرت المفهومان، أحضرت مفهوما واحدا وطبقت هذا المفهوم على مصداق مفهوم آخر، تمام؟ أو لا، أحضرت مفهومان في المجاز، أحضرت المفهومين ما في مش، ولكن طبقت مفهوم مصداق أحدهما على مصداق مفهوم الآخر، جيد؟ وأما في الكناية فأنت تحضر مفهومين وتطبق كل منهما على مصداقه الخاص. غاية ما في الأمر أن التجوز، جيد، إذا أردنا أن نعبر بالتجوز، وقع في كون ذكر أحد المفهومين مغنيا عن ذكر المفهوم الآخر. وبهذا يتبلور لنا شيئا فشيئا الفارق بين الكناية وبين المجاز. وهذا معنى قول الماتن إن الكناية تجوز مع ذلك أن تريد المعنى الأول. وهذا خير دليل على أن الكناية لابد أن تكون استعمالا لللفظ في موضع له. ليش؟ لأنها إذا كانت الكناية استعمالا لللفظ في غير موضع له، يعني بأن تكون لفظ الكناية قد استعمل من أول الأمر وعلى مستوى الدلالة التصورية في المعنى المجازي، فهذا يعني أن اللفظ قد أفني في اللازم في المعنى المجاز، فكيف صح بعد ذلك أن تريد من هذا اللفظ معناه الحقيقي؟ يعني في الصورة التي نريد أن زيدا فعلا كان كثير الرماد، الآن التفت، كرم زيد قد يتسبب من كثرة الرماد، أي من كثرة الطهو، ولكن التفت، قد يحصل كرم زيد من دون أن يكون عنده رماد كثير، كما إذا كان كرمه بالإعطاء، بالبذل، بإعطاء المال، جيد؟ الآن طول النجاد وإن كان كناية عن طول القامة، ولكن قد يحدث أن فلانا كان طويل القامة من دون أن يكون له سيف ونجاد، أساسا لا يوجد له سيف حتى يكون له نجاد، جيد، ولكن قد يكون هذا وإن كان يحدث، ولكن قد يكون المتكلم قاصدا لأن نجاده فعلا، يعني نجاده فعلا كان طويلا. طيب، فإذا كانت الكناية استعمال اللفظ من أول الأمر في المعنى المجازي، فكيف يصح بعد ذلك أن تريد وأن ترسم في ذهننا المعنى الحقيقي؟ فلا بد أن الكناية قد استعملت على نحو الدوام في معناها الحقيقي. إذن فالكناية حقيقة غاية الأمر، جيد، أن هذا الاستعمال كان بداعي، مش بداعي التطبيق على مصداق كما في المجاز، هذا الاستعمال كان بداعي الانتقال إلى مفهوم آخر. أي مفهوم؟ هو مفهوم اللازم، جيد؟ ثم تارة تتعلق الإرادة الجدية بكل واحد من المفهومين، كما إذا أردت أن زيدا فعلا كان نجاده طويلا وكانت قامته طويلة، وتارة تتعلق الإرادة الجدية بخصوص المفهوم الآخر الذي استعمل الأول من أجله، جيد؟ وبهذا صح أن يكون المعنى الأول مقصودا للغير، فهو دائما مقصودا للغير حقيقة، جيد؟ ولذلك كانت الإرادة الجدية دائما تتعلق في ذلك الغير، ولكن قد تتعلق بالأول إذا تعلق قصد ذاتي به من جهة أخرى، وقد لا تتعلق به. واضح صح؟ طيب
يا شيخ، فيها تكون نفس العبارة بمطرح مجاز بمطرح كناية؟ يعني إذا واحد فعلا من خارج ما عندهش رماد مثلا، بس هو كريم وقيل عنه كثير،
قلنا مع جواز إرادة قد لا يراد ذلك المعنى، قد لا يكون، قد لا يكون عنده نجاد، قد لا يكون عنده سيف، ومع ذلك يصدق المعنى أو لا،
بس تضل كناية،
تصدق، نعم تصدق الكناية أو لا. لأن التفت، الكناية قلنا هي أن تحضر مفهوما بداعي أن يكون ذلك المفهوم بنفسه محضرا لمفهوم آخر، ثم تعلق إرادتك الجدية بالمفهوم الثاني، وكأنك تفني المفهوم الأول في أنه يحرك إلى المفهوم الثاني. ففي الكناية أنت لا تطبق المفهوم الأول على مصداق أساسا، تغفل جنبة الدلالة المصداقية، وإن كان لك أن تطبقه على مصداق، أن تطبقه على مصداق، ولكنك إن طبقته على مصداق سوف تطبقه على مصداق حقيقي، بخلاف المجاز فإنك تطبقه على مصداق ادعائي.
بس هون إرادة، يعني جواز الإرادة مش
جاي عندما تتضح لكم لا بأس. جاي
إرادة بالعقل البدوي لك، يعني مش بالدقة وبالخارج، يعني
لا مع جواز أن تريد بالدقة وبالخارج أنه كثير الرمات. الآن إذا كان إذا فرضنا أن فلانا كل يوم كل يوم يوقد ويطبخ على الحطب لضيوفه، فهو كثير الرماد بالمعنى الحقيقي أو لا؟ وهو كريم بلا إشكال، فتقول زيد كثير الرماد، فأنت حقيقة قد أحضرت كثرة الرماد في الذهن وطبقتها على مصداق حقيقي وهو كثرة الرماد. وإن كنت في الوقت ذاته جيد الداعي إلى إحضار هذا المفهوم وتطبيقه وإيصاله إلى مفهوم آخر يطبق فيما بعد على مصداقه وهو الكرم. ففي الكناية أنت تحضر مفهوما، أنت تحضر مفهومين وتطبق كل واحد منهما على مصداقه الحقيقي. هذا الفارق الدقي بينهما، فارق الدقي على مبانين حتى. جيد ليش؟ أنت تحضر مفهومين وتطبق كل واحد منهما على مصداقه الحقيقي. وإن كان يكفي في الكناية أن تحضر مفهومين وتطبق الثاني منه على مصداقه الحقيقي، أما المفهوم الأول فقد تجعله مجرد أمر جيء به لأجل المفهوم الآخر، فيكون فانيا في إيصاله إلى المفهوم الآخر ولا يكون له دلالة مصداقية، فتكون قد أخفلت جنبة المصداق. وقد يتعلق غرضك بأن تطبقه على مصداقه، ولكن حينئذ سوف يكون مصداقه حقيقيا وهو أن له رمادا كثيرا، فلا يوجد تجوز على مستوى تطبيق المفهوم على غير مصداقه، وإنما التجوز إنما هو في إيجاد مفهوم بمفهوم ليس له لعلاقة التلازم بينهما. فالتجوز في المجاز إنما هو في تطبيق المفهوم الواحد على غير مصداقه، وأما في الكناية فالتجوز إنما هو في إحضار مفهوم بمفهوم آخر ثم تطبيق ذلك المفهوم الذي أحضرته من خلال المفهوم الآخر على مصداقه الحقيقي. وأما المفهوم الأول فلك أن تطبقه على مصداق، وحينئذ لابد يكون مصداقه حقيقيا، ولك أن لا تطبقه على مصداق أساسا. بل ليش؟ بأن مش يعني بأن لا يكون هناك مصداق له، بأن لا تنظر إلى الجنبة المصداقية، بل تجعل ذلك المفهوم مجرد فان وآلة للوصول إلى المفهوم الآخر. في شيء مش واضح بعد؟ خلص، هذا الذي كنا وعدناكم به من التحقيق قد ذكرناه الآن. طيب الاعتراض الثالث
سبق تندير.
الاعتراض الثالث زي قد عرفنا أن الكناية يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقي، شوف، مع إرادة اللازم بخلاف المجاز. قلنا في المجاز لا تريد إلا المعنى المجاز، ولا يمكن أن تجمع بين المعنى المجاز والمعنى الحقيقي للتعامل بينهما. وأما في الكناية فإنه يجوز أن تريد مع المعنى اللازم، مع معنى اللازم يعني مع المعنى المجازي، خلينا نقول تسامحا طبعا، في الكناية يجوز أن تريد مع اللازم المعنى الحقيقي. فكل كناية يصح أن تريد فيها مع اللازم المعنى الحقيقي. ومن هنا اعترض البعض على هذا التعريف بأنه ليس جامعا لبعض الكنايات التي لا يمكن أن تريد منها المعنى الموضوع له، لا يمكن أن يكون أن يراد منها المعنى الحقيقي. وبالجملة فإن بعض الكنايات لا يجوز أن يراد مع اللازم المعنى الحقيقي. فلو كان الفرق بين الكناية والمجاز هو في جواز الإرادة المعنى الحقيقي للازم أن تخرج هذه الكنايات عن كونها كنايات فتندرج تحت المجاز حينئذ، وذلك كقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإن شوف المعنى الحقيقي لهذا التركيب بناء على أن الكافة ليست زائدة، المعنى الحقيقي ما هو؟ هو نفي المماثل عن مماثله. تمام، نفي مثل مثله، نفي المماثل عن مماثله تعالى، نفي المثل عن مماثل الله تعالى. والمعنى المجازي ما هو؟ أي المعنى اللازم الذي هو مراد، المراد الأخير يعني المراد الأهم، هو نفي المثل عنه تعالى. تمام. طيب، قالوا إنه في هذه الآية لا يمكن أن يكون المتكلم مريدا للمعنى الحقيقي. ليش؟ لأن إرادة المعنى الحقيقي تستلزم أن يكون هناك مماثل لله تعالى، لأن المعنى الحقيقي هو أن مماثل الله تعالى المفروض ليس له مثل. والمعنى اللازم الذي هو المهم والأقصى من هذا الكلام هو أنه تعالى ليس له مثل. فهناك تعاند وتناف بين إرادة اللازم وبين إرادة المعنى الحقيقي. أو فقل لأنه إذا لم يكن له تعالى مثل، هذا هو الإرادة، فليس له مماثل. فيلزم من إرادة المعنى الحقيقي أنك تريد أن تنفي المثل عن مماثله تعالى، وهذا اعتراف بوجود مماثل مفروض، في حين أن ما هو مراد جدا هو نفي المثل عنه تعالى. بعبارة ثانية، فإن هناك استحالة عقلية في أن يكون هناك مماثل لله تعالى. تمام؟ والمعنى الحقيقي هو نفي المثل عن مماثله تعالى، وهذا المعنى لا يمكن أن نريده جدا، لا يمكن أن نريد مثل هذا المعنى الحقيقي. ثم إن البعض توسع في هذا الإشكال فلم يحصره في هذا المثال، بل جاء بمثال آخر، وهو قول القائل مثلك لا يبخل. فإن مثل هذا التركيب كناية عن عدم بخل نفس المخاطب. الآن أنا عندما أنفي البخل عن مثيلك الذي هو أحط منك شأنا، فلا بد أن أكون قاصدا إلى نفيه عنك بطريق أولى. قالوا حتى مثل هذه الكناية تأبى أن يراد منها المعنى الحقيقي. ليش؟ قال لأن ما من هو مثل المخاطب أحط منه أو لا، لأن المثل أحط من مماثله. والغرض من قولنا مثلك لا يبخل هو مدح المخاطب. تمام؟ ومدح المخاطب إنما يكون بتنزيهه عما لا يرتكبه الأقل، ليس في ذلك أي منقبة. شوف، إذا كان من هو أقل شأنا منك لا يرتكب هذا الفعل، فليس من المنقبة بمكان أن تكون أنت منزها عنها. أيضا ليس في، إذا كان من هو أقل منك شأنا جيد بحيث لا يفعل ذلك الفعل ولا يرتكبه، فعدم ارتكابك أنت لمثل هذا الفعل مع كون الأقل زاهدا فيه لا يوجد لك منقبة. وحينئذ فقولنا مثلك لا يبخل لجهتي أن هذا الكلام إنما سيق لأجل المدح. تمام؟ فيناسبه أن لا يكون لك مثل يبخل، فمثل هذا المعنى لا يراد. واضح المثال أو نعيده بطريقة أخرى؟ شو؟ ها؟ واضح؟ ولا ما نخلص؟ هم أنا نخلص جيد، واضح صار؟ التفت، مثلك لا يبخل الغرض هو نفي البخل عن المثل ليثبت انتفاؤه عن النفس بطريق الأولوية. ولكن هذه هذه إذا كانت كناية قالوا يجوز معها إرادة المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي هو نفي البخل عن المثل، إذن فرض وجود مثل وهو لا يبخل. قالوا حتى هذا المعنى الحقيقي ينبغي أن لا يكون مرادا، وينبغي أن لا يكون له مصداق في الخارج، لأنه لو كان له مصداق في الخارج لم يكن في نفي البخل عن النفس، عن ذات المخاطب، أي منقبة، ما دام الأقل شأنا لا يدخل كذلك، وإنما المنقبة تحصل بما لا يحصل إلا من ذلك المخاطب. كيف كان؟ وأجيب عن هذا، أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن الحيثية مأخوذة في التعريف، ومعنى ذلك أن الكناية يراد أو يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقي من حيث إنها كناية، ومن حيث إنها لفظ أريد به لازم معناه مع عدم نصب قرين. التفت، الكناية لفظ يجوز، أو الكناية يجوز إرادة المعنى الحقيقي فيها من حيث إنها لفظ أريد به لازم معناه من دون نصب قرينة، والمجاز يمتنع ذلك من حيث إنه مجاز، أي من حيث إن هناك قرينة تمنع من المعنى الحقيقي. وهنا امتناع وجود هذا المعنى الحقيقي إنما هو ناشئ من نفس المادة، وهي كون الكلام إنما هي عن الذات الإلهية التي لا مثل لها، لا من حيث إنها كناية. فأنقل، لما لا نجعل نفس هذه المادة، نفس كون الكلام عن الذات الإلهية التي تأبى عن وجود المثل، قرينة صارفة، فيصير التركيب مجازا مرسلا، علاقته السببية واللزوم، ولا تعود من باب الكناية حينئذ. تمام؟ قلت لأن القرينة هنا قرينة نظرية، يعني تحتاج إلى أعمال النظر، وليست بديهية ضرورية. وشرط القرينة الصارفة، يعني القرن في غاية التأكد بين المعنى الحقيقي واللفظ، وشرط القرينة الصارفة وضوح منعها عن الانتقال إلى المعنى الحقيقي، وإلا لو لم تكن واضحة لما حالت دون الانتقال إلى المعنى الحقيقي. تمام؟ ولأن القرينة هنا ليست بواضحة، تجدنا ننتقل إلى المعنى الحقيقي، نعم بعد التأمل نرفض ذلك المعنى. نقرأ هذا المقدار بشكل سريع. قال: تعريف الكناية، أو الكناية في اللغة مصدر كنيت عن كذا بكذا، أو كنوت إذا تركت التصريح به، وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادته، أي إرادة المعنى معه، يعني مع اللازم، فاللازم مراد على كل حال لأنه هو المهم الأقصى. قال: أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه، كلفظ طويل النجاة المراد به طول القامة، مع جواز أن يراد حقيقة، أن يراد حقيقة طول النجاة أيضا، يعني أن غمده طويل. فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى، من جهة إرادة المعنى، من جهة جواز إرادة المعنى. تمام؟ وإلا فالكناية لا تريد معها دائما المعنى، من جهة إرادة المعنى الحقيقي، أي من جهة جواز الإرادة، ولذلك سوف ينبه الشارع على ذلك، مع إرادة لازمه، كإرادة طول النجاة مع إرادة طول القامة. بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للزوم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وقوله من جهة إرادة المعنى في قوله فظهر أنها تخالف المجاز من جهة، معناه من جهة جواز إرادة المعنى، ليوافق ما ذكره في تعريف الكناية. ولأن الكناية كثيرا ما تخلو، ليس بالضروري أن تكون الكناية دائما مرادا منها المعنى الحقيقي، قد لا يكون عنده نجاة وتقول طويل النجاة فيصدق، تخفل الدلالة المصداقية. طيب، ولأن الكناية كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي للحقيقي، للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاة وجبان الكلب ومهزول الفصيل وإن لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل. طبعا جبان الكلب هو الذي لا يصدر عواء، ولا بد لأنه قد ألف
الناس وإلفه للناس دليل كثرة ترددهم وكثرة ترددهم دليل كثرة زيارتهم فهو دليل الكرم. أما مهزول الفصيل فهي الفصيل التي شو هزلت ونحفت وهزلها وصيرورتها نحيفة لعدم وجود لبن وان في ثدي أمها وعدم وجود لبن في ثدي أمها لأنه قد استهلك لأجل الضيوف فقد أخذه الضيوف. أو يقال إن الفصيلة قد هزلت لعدم وجود لبن لعدم وجود أمها والأمهات إنما يفتقرن لذبحهن وذبحهن إنما يكون لأجل الكرام. تمام. طيب وإن لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل ومثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى. شوف الكناية مجازها من أين ينشأ؟ من إغفال الدلالة المصداقية وإطلاق مفهوم وصرف المخاطب عن مصداقه وجعله فانيا في مفهوم آخر ثم يطبق ذلك المفهوم الآخر على مصداقه. تأتي بكثرة الرماد شوف والتجوز في أنك جعلت هذا المفهوم مجرد وسيلة تعبر بها إلى مفهوم آخر ولم تطبقها على أي مصداق، ثم ذلك المفهوم الآخر وهو الرماد وهو الكرم تطبقه على مفهومه الحقيقي. تمام. ومثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى. وها هنا بحث لا بد من التنبه له، وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية هو أن الكناية من حيث إنها كناية لا تنافي ذلك، إشارة إلى الاعتراض الثالث، كما أن المجاز ينافيه، لكن قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص المادة كما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، أنه من باب الكناية كما في قولهم مثلك لا يبخل. هنا احتار الشراح أن هذا التمثيل هل هو مثال لأصل الكناية ولا تمثيل للكناية التي لا يصح أن نريد معها المعنى الحقيقي، لأنهم إذا نفوه عمن يماثله وعمن يكون على أخص أوصافه فقد نفوه عنه، كما يقولون بلغت أترابه. بلغت أترابه كناية عن شو؟ عن بلوغ نفسه. الأتراب ما هي؟ جمع ترب. الترب هو القرين في السن، يعني الذي ولد في نفس السنة الذي ولدت أنت فيها. فإذا كانت أترابك قد بلغت فلابد أنك أنت بلغت بطريق أولى، ولكن هذا مثال لمجرد الكناية. يريدون بلوغه، فقولنا ليس كالله شيء وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان متعاقبتان على معنى واحد وهو نفي المماثل عن ذاته، لا فرق بينهما إلا ما تعطيه الكناية من مبالغة لأنها انتقال بوسائط. ولا يخفى هنا امتناع الآن الشاهد، كل هذا الذي تقدم بيان الكناية فقط، الآن الشاهد، ولا يخفى هنا امتناع إرادة الحقيقة وهو نفي المماثلة عمن هو مماثل له، لأن هذا يستطن وجود مماثل له وعلى أخص أوصافه. وفرق هذا شروع في بيان مذهب السكاكي، التفرقة بين الكناية والمجاز، والحمد لله رب العالمين.